بسم الله والابن والروح القدس الاله الواحد امين. احنا في اخر اصحاح من رساله افسس وبدانا باول كام عدد، وافكركم افسس 4 و5 و6 كلها توصيات في السلوك المسيحي. بعد ما بدا افسس 1 و2 و3 بشرح البركات اللي لينا في المسيح له المجد وعز العهد الجديد وكنيسة العهد الجديد وسر المسيح، بدأ معانا من إصحاح 4 يقول: أسألكم أنا الأسير في الدعوة أن تسلكوا كما يليق بالدعوة التي دعيتم إليها. الجزء الأخراني من أفسس 5 كان دخل في التوصيات النوعية، يعني توصيات للزوج، وصايا للزوجة، وبعدين وصايا للأولاد، وبعدين وصايا للعبيد، وبعدين يرجع تاني يقول كل الناس تاخد بالها من كذا وكذا وكذا. أيها الأولاد، أطيعوا والديكم في الرب لأن هذا حق. اكرم أباك وأمك التي هي أول وصية بوعد لكي يكون لكم خير وتكونوا طوال الأعمار على الأرض. وأنتم أيها الأباء لا تغيظوا أولادكم بل ربوهم بتأديب الرب وإنذاره. أيها العبيد، أطيعوا سادتكم حسب الجسد بخوف ورعدة في بساطة قلوبكم كما للمسيح، لا بخدمة العين كما يرضي الناس، بل كعبيد المسيح عاملين مشيئة الله من القلب. كان في نظام عبيد في الوقت ده، ونظام العبيد نظام ظالم، لكن الحياة المسيحية لما دخلت الناس وزنت المسائل، فبقى السيد بيتعامل مع العبد كأخ، وبقى العبد بيحب السيد كأخ. وعشان كده انهارت نظام العبودية ده، خلص بعد شوية لأن المسيحية سوت الناس ببعض. هنا دي البدايات، البدايات ما كانتش بتقول للعبيد اعملوا ثورة واضربوا وكسروا، لا، مش ده الأسلوب المسيحي. اطيعوا سادتكم حسب الجسد، ليه؟ لأنه حسب الروح مفيش غير سيد واحد، ربنا يسوع له المجد هو السيد. إنما حسب الجسد يعني زي ما نقول إيه، مديرك حسب الجسد، رئيسك حسب الجسد، فتطيعه في الحدود العادية، تخضع له في الحدود العادية، لكن يظل أن السيد الرب هو ربنا وحده. بخوف ورعدة في بساطة قلوبكم. هنا تلاحظوا أن الفضائل لا تتعارض. في واحد يقول ينفع أحب ربنا وخاف ربنا؟ ينفع تحب ربنا وتخافه في نفس الوقت. هنا في خوف ورعدة وفي بساطة، ممكن الإنسان البسيط يكون بسيط من جواه وبيعمل حساب لسيده وعاوز يرضيه كما للمسيح، كأنه بيتعامل مع ربنا. معنى كده التعامل مع المسيح له المجد في خوف وفي رعدة وفي بساطة، كل ده ينطبق على علاقتنا بربنا. فبيقول أطيعوا سادتكم حسب الجسد بخوف ورعدة في بساطة قلوبكم كما للمسيح. زي ما بنخضع للمسيح في بساطة وفي خوف ورعدة، نخضع للمسؤولين في التزام وفي بساطة وفي خوف ان احنا نكسر القوانين، لكن من غير ما نكسر بقى قانون ربنا أو علاقتنا بربنا. فكما للمسيح معناها زي ما بنعمل مع ربنا يسوع، وفي نفس الوقت من غير ما نطلع بره المسيح أبدا في حياتنا. لا بخدمة العين كمن يرضي الناس، بل كعبيد المسيح عاملين مشيئة الله من القلب. يعني إيه خدمة العين؟ يعني الواحد يعمل المطلوب طول ما اللي فوق راسه باصص عليه. أول ما يتدور ما يتدلع، ما يعملش اللي عليه. فبيقول لا بخدمة العين، يعني الواحد ما يشتغلش عشان الناس بص عليه، الواحد بيشتغل عشان ربنا باصص عليه. بخدمة العين معناه ان الواحد كل اللي يهمه عين الناس، رضا الناس، رأي الناس. لكن خدمة القلب معناها عينه على ربنا، يهمه رأي ربنا، رضا ربنا. للأسف ناس كتير قوي عايشة بنظام خدمة العين، تعمل الحاجة كويسة طول ما فوق منها رقابة، أول ما الرقابة تتشال الدلع يدخل والكسل يدخل والتهاون والاستهتار وأحيانا الغش وأحيانا السرقة. ليه؟ أصلها خدمة عين. فهنا بيقول لا بخدمة العين كمان يرضي الناس. يبقى خدمة العين معناها إرضاء الناس بل كعبيد المسيح. طبعا ده يؤكد أن ربنا يسوع إله في الكلام، نحن عبيد المسيح لأنه إلهنا، عاملين مشيئة الله من القلب. يعني إيه؟ يعني زي ما بنعمل مع ربنا، إحنا مش بنرضي ربنا كده بالعين، لا، إحنا بنحب نرضي ربنا كأن مشيئة ربنا جوه قلبنا. يعني إيه؟ يعني ربنا قال ما تكذبوش، يمكن في الأول كانت صعبة على الناس، لكن بعد ما بنحب ربنا بيبقى الواحد مشيئة ربنا في قلبه، فما بيقدرش يكذب، بيتضايق لو كذب، لأنه عامل مشيئة الله من القلب، يعملها بنفس، يعملها بحماس، لأنه في ناموس الرب إرادته، في ناموس الرب يلهج نهارا وليلا، فمشيئة الله من القلب. دي درجة جميلة قوي في الحياة الروحية، أن اللي يبقى ربنا عاوزه منك بتعمله بمزاجك من قلبك بنفس، مش بتعمله وانت متغصب وانت متضايق وانت مرة تعمله مرة ما تعملوش. عاملين مشيئة الله من القلب. يعني مشيئة الله ان الواحد يصلي كتير، يا ترى انت بتصلي وانت فرحان وبتعملها من قلبك ولا بتعملها بس عشان ضميرك ما يتعبكش؟ مشيئة ربنا انك تسامح، لما بتسامح طلع من قلبك ولا هو برضو عشان تقدر تتناول وخلاص؟ الواحد يتحول من خدمة العين كمان يرضي الناس وينمو في اتجاه خدمة القلب أو مشيئة الله في القلب كمان يرضى الله. خادمين بنية صالحة كما للرب ليس للناس. يعني أنت بتتعامل مع الناس انسى ان دول ناس، اتعامل مع ربنا من خلال الناس، اتعامل مع ربنا من خلال الناس. اعتبر كل شخص بتعامله وكيل عن ربنا، مندوب عن ربنا، فما ينفعش تخدعه، ما ينفعش تغشه، ما ينفعش تكذب عليه، ما ينفعش تتحايل تتلائم عليه، ما ينفعش. كأنك بتعامل ربنا خادمين بنية صالحة كما للرب، كأن كل الشغل رايح لربنا ليس للناس. النقلة من إرضاء الناس لإرضاء الله نقلة ساعات تاخد سنين وجهات طويل، بس مهم قوي ان الواحد في الاول يبقى كل اللي يهمه رأي الناس. وهنا تيجي اخطاء كتير، الناس تلبس على الموضة. ليه؟ عشان يقولوا اصل دي موضة فيرضوا الناس، يعملوا حفلات احيانا صاخبة ومليانة اخطاء. ليه بيعملوا كده؟ طب يصرفوا وبيتكلفوا كمان يرضي الناس. يكذبوا لما يلاقوا كل الدنيا بتتجمل وبتكذب، ليه بيعملوا كده؟ عشان بيرضوا الناس. ممكن يظلموا انسان لان كل اللي حواليهم بيظلموه، طب تظلموه ليه وانتوا حاسينه بريء؟ عشان بس ما نخسرش فلان وعلان. الله، كل دي اخطاء سببها ايه؟ ارضاء الناس. ارضاء الناس يخلي الواحد يتجمل، يخلي الواحد يغش، يخلي الواحد يغلط، يخلي الواحد يتجاوز وصية ربنا، يخلي الواحد يقول كلام يندم عليه. ارضاء الله اهم طبعا، وهو الأساس. ليه؟ كل الناس هتمشي ورأيهم مش مهم. إيه يعني لما الناس تقول عليك كويس ولا تقول عليك وحش استفدت إيه؟ إنما رأي ربنا هو اللي هيقعد، هو اللي هيحكم علينا ربنا. في رسالة كورنثوس كان معلمنا بولس يقول إيه؟ أقل شيء عندي أن يحكم فيا من يوم بشر، أقل شيء عندي أن يحكم فيا من يوم بشر. الذي يحكم فيا هو الرب الذي ينير خفايا الظلام ويظهر آراء القلوب، حينئذ يكون المدح لكل واحد من الرب. ينفع تقولها الحتة دي؟ تقول في بالك أقل حاجة عندي رأي الناس، أنا اللي يهمني رأي ربنا فيه. ده مش معناه أن احنا نستفز الناس بسلوكياتنا، لا طبعا، لأن ربنا كما موصينا عن الناس، فلما هتسمع كلام ربنا هتراعي الناس في كل تصرفاتك. لكن مش إرضاء للناس، مش تنازل عن المبادئ، حب، قداسة، نقاوة، حكمة، فتتصرف صح لأن ربنا قصاد عينك، مش الناس هي اللي شغلك. نقراها تاني. أيها العبيد أطيعوا سادتكم حسب الجسد بخوف ورعدة في بساطة قلوبكم كما للمسيح، لا بخدمة العين كمن يرضي الناس، بل كعبيد المسيح عاملين مشيئة الله من القلب، خادمين بنية صالحة كما للرب ليس للناس. هنا تيجي كمان كلمة النية، خادمين بنية صالحة. في ناس تخدم بس نيتها مش حلو، يعني مثلا واحد يخدم لأنه لسه له طلب كبير بعد كده فبيعمل الخدمة دي عشان له غرض، أو بيخدم عشان الناس تقول عليه كلام كبير ويعمل سمعة ويتاجر بالسمعة دي بأي شكل، أو بيخدم الناس عشان يوصل لمركز. فكركم مثلا زي أبشالوم، أبشالوم ابن داود ما كانش قلبه نظيف وحب ياخد مكان أبوه، فبقى يقف على باب المدينة وكل واحد داخل يقول له طلبك ايه؟ عينيا انا اعمل لك كل طلباتك، بس عارف لو انا كنت في ايدي كل حاجة كنت خدمتك وخدمتك وخدمتك. ودي نية صالحة نية شريرة، فبيخدم الناس لكن نيته وحش، وفي الاخر بانت النية لما وقع مع ابوه في حرب وكانت شغلانة، لكن ياخد كل واحد بحضن في الحضن وابتسامة كبيرة وكلام حلو واستعداد للعطاء بلا حدود، انما النية وحش، عاوز يوصل، عاوز يبقى ملك، عاوز يموت ابوه. انما اللي بيخدم نيته صالحة، خادمين بنية صالحة، واحد بيخدم عاوز يرضي ربنا، واحد بيخدم حبا في الله والناس، واحد بيخدم وحاسس انه مديون لربنا ومديون للناس، واحد بيخدم عن اتضاع حاسس انه ما يستاهلش يخدم، كل دي نية صالحة. واحد بيخدم عشان ربنا يعني ينظر إلى تعبه ويرحمه، كل دي نية حلوة. الدوافع اللي بتخلي الواحد يخدم لازم تكون نقية. ربنا يسوع لما قالوا تلاميذه بعد ما بعتهم في إرسالية وكانوا فرحانين قوي، قالوا له حتى الشياطين تخضع لنا باسمك، قال لهم ما تفرحوش بدي. ليه؟ لأن ممكن تغير في النية تخلي الخدمة لها غرض إنه إيه؟ المجد الباطل، الشياطين بتخضع علينا والناس بتسقف وتهلل. قال لهم لا تفرحوا بهذا، افرحوا بالحرية أن أسماءكم مكتوبة في ملكوت السماوات. خادمين بنية صالحة كما للرب. طول ما ربنا قصاد عينيك يبقى أنت هتخدم صح، طالما ربنا قصاد عينيك يبقى هتخدم من قلبك. سئل أنبا أنطونيوس من أحد الرهبان تلاميذه، قال له إيه؟ قال له قل لي يا أبي كيف أتمتع برحمة الله في الآخر؟ سؤال حلو، عاوز ربنا يسامحني ويرحمني. فقال له أول كلمة إيه؟ قال له ثلاث خطوات. أول حاجة حط ربنا قصاد عينيك طول الوقت، كل اللي بتعمله عمله كأن ربنا شايفك. تاني حاجة في كل عمل تعمله استخدم شاهد من الكتاب، أو أوجد لنفسك شاهد من الكتاب يدعم اللي بتعمله، يعني خلي الإنجيل دايما في ذهنك عشان تبقى ماشي على كلام الإنجيل في كل خطوة. تالت حاجة ما تتنقلش من مكان لمكان كتير، لأن بعض الرهبان كانوا ساعات يدوروا يلفوا، لا الرهبان عاوز استقرار وعاوز وحدة وعاوز خلوة وعاوز هدوء. وحتى حياتنا احنا برضو كلما الحكاية كانت هادية شوية كلما الواحد ركز وخلاص نفسه أكتر. فكانت وصية أنبا أنطونيوس كده، خلي ربنا قصاد عينيك على طول، خادمين بنية صالحة كما للرب ليس للناس، عالمين أن مهما عمل كل واحد من الخير فذلك يناله من الرب. يعني خليك فاكر الخير اللي بتعمله أجره عند ربنا، لأن واحد يعمل خير يلاقي الناس ما قدرتش، زعلان ليه؟ وانت عملت الخير عشان الناس؟ لو عملت عشان الناس تبقى النية مش صالحة، انت عملت الخير عشان ربنا يشيلها لك. لا تكنزوا كنوزا على الارض، اكنزوا كنوزا في السماء. على الارض يفسد السوس والصدق ويسرق السارقون وينهبون. يعني ايه؟ يجوز تعمل خير في واحد ما يقدرش، يبقى سرقك، سرقك في الخير اللي عملته، يعني ما قدرش، ما جملكش، ما ردش اعتبار، ما ردش بشكر، ما ردش بتقدير. ويعني انت يعني بتعمل الخير ليه؟ عالمين ان مهما عمل كل واحد من الخير ذلك يناله من الرب. خلي ربنا هو الهدف، كأس ماء بارد مش بيروح قصاد ربنا، واحسن انك انت ايه ما تنتظرش من الناس كتير. ليه؟ ده يمكن لما الناس يردوا عليك، يردوا على خدمتك، تبقى بتشيل من حسابك، تبقى بتستوفي اجرك. ده الاحسن قوي انك تتعب وما يتردش عليك. ما يتردش عليك يعني بتعب مقابل او بشكر او بتقدير او بكرامة او بمديح، عشان يبقى اجرك خالص في السماء، يبقى حقك محفوظ عند ربنا، لئلا تقع تحت الكلمة اللي تخوف قد استوفوا اجرهم. يعني خدوا من الدنيا اللي عملوا في الدنيا. مهما عمل كل واحد من الخير ذلك يناله من عند الرب. مهما اي خير تعمله، تليفون سؤال على انسان محتاج خير، وقفة مع مريض او مسن، عمل خير مع شخص غريب ما تعرفوش، محبة نقية حقيقية قدمتها لناس تعبانين، كل الخير يجوز انت نفسك تنساه، لكن ربنا مش هينساه. زي في انجيل متى 25 لما يقول تعالوا يا مبارك يا ابي رسوا الملك المعد لكم، كنت جوعانا، كنت عطشانا، كنت عريانا، كنت مريضا، كنت مسجونا وخدمتوني. قالوا له ما حصلش. امتى يا رب؟ متى رايناك يا رب؟ متى رايناك عريانا فكسوناك او جوعانا؟ قال لهم اللي انتم عملتوه في اخواتي الصغيرين دول عملتوه معايا. هما ما كانوش دريانين، يمكن نسيوا الخير اللي عملوه، لكن ربنا ما نسيهوش ابدا. فدي تريح الواحد، يبقى متحمس يعمل خير كل يوم، وفرحان قوي انه ما لا يؤخذ مقابل على هذا الخير، يبقى خايف ياخذ مقابل لان ده هيضيع تعبه قدام ربنا. عالمين ان مهما عمل كل واحد من الخير ذلك يناله من الرب، عبدا كان ام حرا. هو بيكلم عبيد. يجوز بعض العبيد غيرانين، طب انا عبد ومسيحي، مش لو كنت حر دلوقتي كنت خدمت ربنا اكتر؟ يقول له شوف الخير اللي هتعمله عبد او حر قاعد عند ربنا. امانتك في شغلك وانت في ظروف العبد برضو عند ربنا غالية. وعندنا عبد مشهور في التاريخ، هو مين؟ يوسف ابن يعقوب. بيع عبدا، اتباع عبد وهو ابن عز، لكن ما كانش متمرد وما كانش ثائر وما كانش غضبان وانا مش وش كده، لا، كان عبد امين ملتزم، وكان يرضى الله ولا يرضي الناس، لا بخدمة العين بل بخدمة القلب. لانه لو بخدمة العين كان سرق سيده وكان سرق مراته، انما بخدمة القلب كمن يرضى الله، حتى لما الحكاية بقت الخطية سهلة رفض بشدة لربنا وصاد عينه. هذا الخير الذي عمله وهو عبدا عدله بقى قدام ربنا، وجي اليوم اللي ربنا كافئه وطلعه بقى رئيس وزراء مصر ومخلص العالم في زمنه. فمهما عمل كل واحد من الخير ذلك يناله من الرب، عبدا كان ام حرا. وانتم ايها السادة، زي ما وصل الاولاد على اهليهم، وصل الاهالي على اولادهم، وصل العبيد على سادتهم، يوصي السادة على العبيد، افعلوا لهم هذه الأمور. ايه هذه الأمور؟ الخدمة برضه، وعمال يكلم خادمين بنية صالحة كما للرب ليس للناس. بيقول للسادة انتوا كمان اخدموا عبيدكم، افعلوا لهم هذه الأمور تاركين التهديد، لأن السادة ممكن يقعوا في حتة التهديد والعنف والعقاب الشديد، على اعتبار حاسين هم طبقة والعبيد طبقة تاني. قال لهم بص، اخدموا عبيدكم انتوا كمان، هم يخدموكم وانتوا تخدموهم، هم يخدموكم من قلبهم كأنهم بيخدموا ربنا، وانتوا تحبوهم وتخدموهم برضو، مع الاحتفاظ بمهام الوظيفة. يعني العبد مش لازم يبقى سيد، لكن يعمل اللي عليه، بس سيده بيحب وبيحترمه، وما فيش تهديد وما فيش عنف. أنتم أيها السادة افعلوا لهم هذه الأمور تاركين التهديد، عالمين أن سيدكم أنتم أيضا في السماوات. يعني إيه؟ إن كنت أنت سيد في الدنيا فأنت عبد عند ربنا، وإن كنت أنت عبد في الدنيا فأنت حر في ربنا. لو انت سيد مركزك كبير في الدنيا، ما تنساش انك بتقول له يا رب يسوع انت عبد عند ربنا، فليك سيد، فلو عملت مع عبيدك حاجة مش تمام يبقى هتقف قدام سيدك تتسأل عملت كده ازاي، انت كمان ليك سيد. وان كان الواحد مركزه صغير في الدنيا وحاسس انه عبد في الدنيا، ما ينساش ان المسيح حرره، فانت جوه المسيح حر، فاصبح في نوع من المساواة. تاركين التهديد، عالمين ان سيدكم انتم ايضا في السماوات وليس عنده محاباة. ليس عنده محاباة يعني ايه؟ يعني مش هينفع تدخل السماء وتقول ده أنا كان بيخدموني 100 خدام في بيتي. ما ينفعش الكلام، تطلب كان زيك زي أي خدام في السماء تتحاسب. ربنا هنا مش هيبص بقى كنت وزير ولا كنت رئيس ولا كنت مدير ولا كنت غني، لا، ليس عنده محاباة. واضحة قوي في قصة الغني والعازر. الغني ده في طبقة والعازر طبقة تاني خالص، عشان كده الغني مهتم مش طول حياته انه يراعي العازر، واعتبر ان العازر ده يعني لا ينظر اليه لا في مرض ولا في فقر. انما كان يسمع عنه لانه بانس في بقية القصة انه يعرف العازر. فلما دخل الغني النار والعازر الراحة بقى يقول لابونا ابراهيم ما تبعت لي العازر. قال له انت دلوقتي عرفت العازر؟ لما كان معاك العازر في الدنيا كتير عمرك ما اتكلمت عليه كلمة كويسة، عمرك ما فكرت ترضيه، عمرك ما اهتميت بيه، دلوقتي عاوز يهتم بيك ليه؟ انت استوفيت خيراتك على الارض ولعذر استوفى البلايا، هو الان يتعزى وانت الان تتعذب. ليس عنده محاباة، عدل من ربنا. اذا كان ربنا ما عندوش محاباة يبقى حقتنا نحب كل الناس ونخدم كل الناس وما نبصش للناس بطبقية ابدا. ايه اللي خلى العالم يبقى فيه طبقية؟ طبقية يعني طبقات. ليه الناس بتعامل الناس بطبقات؟ كلها حاجات امراض روحية، زي مرض المجد الباطل او الغنى الباطل. واحد حاسس انه مختلف عن كل الناس لانه معاه فلوس كتير. مختلف ليه؟ ما هو اتولد زي ما الناس اتولدت وهيموت زي ما الناس ماتت وهيقف يتحاسب قدام ربنا زي اي واحد. ايه المختلف فيه؟ ده بالعكس، ده هو مطلوب منه خدمات وجهاد يمكن اكتر من اي واحد تاني لانه عنده وزنات اكتر. ربنا اداله خير كتير عشان يوزعه ويتاجر بيه. ده هو حسابه كده هيبقى اصعب من حساب الفقير، عشان كده ربنا يسوع قال ما اعصر دخول الاغنياء ملكوت السماوات. واحد يبقى مثلا علم استاذ بقى كبير وعنده علم غزير جدا، فينظر الى بقية الناس ان هم يعني طبقة تانية. طب ما يمكن الطبقة التانية دول يبقوا العذر في السماء ويبقى الواحد مش طايل رضاهم ويبقى نفسه يبقى زيهم. النهاردة انت شايف نفسك في طبقة، طب حاسب لا تكون دي مسؤولية عليك مش امتياز ليك، تكون بتطلبك بحاجات اكتر اكتر ما هي كرامة ليك. ربنا موزع كل حاجة، موزع الوزنات، مستني من ابو خمسة خمسة ومن ابو اتنين اتنين واللي معاه واحدة مستني منه واحدة. فانت مطلوب منك كتير لانك عندك خمسة، خمس وزنات، ان كان صحة ان كان غنى ان كان معرفة ان كان علم. فهتبص للي عنده اتنين انه طبقة تانية، طب ما يمكن ياخد اتنين من اتنين ويبقى اشطر منك. انت لو جبت تلاتة من خمسة بقى هو اشطر، لانه هو هياخد اتنين من اتنين، عشرة من عشرة يبقى هو اشطر، مع انه ظاهريا ما عملش كل اللي انت عملته، بس هو عمل اللي يقدر عليه في ظروف فيبقى سبق. ده يخلينا ننظر الى الفقراء والى الجهلاء والى الاطفال والى حتى يعني كل طبقات الدنيا ومنتهى الاحترام، لان محدش عارف في السماء يعني هتبقى الحكاية ازاي. زي القاعدة اللي بتقول اولون يكونون اخيرين واخيرون اولين. يعني في ناس بتبقى في الاول وفي السماء تلاقي في الاخر، وفي ناس في الاخر خالص بتيجي في السماء تلاقي في اول صف. حتى الزنا والزواني، حتى اشر البشر الناس بتحتقرهم وتعتبرهم فئة، بتوع المخدرات والحرامية والقتلة والارهابيين مين عارف دول لو تابوا ما يسبقونا كلنا للسماء. هو اللص اليمين ده كان حد ممكن ينظر له باحترام في زمنه؟ لكن جه اليوم يعني كان اول واحد يدخل الفردوس. عالمين أن سيدكم أنتم أيضا في السماوات وليس عنده محاباة. حاجة تخوف أن ربنا يقول هو الآن يتعزى وأنت الآن تتعذب، وتبقى نفسك مش عارف ترد، هتقول ايه؟ طيب ما هو معاه حق ربنا، تقدر تعترض؟ ما صحيح، اللي خد راحة في الدنيا من كل ناحية ومحسش بالغلبان التعبان، طب عاوز ايه تاني من ربنا؟ وربنا اداله كتير قوي، جه الوقت اللي يدي لاخوه بقى. انما لو وزع الراحة على نفسه وعلى اللي حواليه يبقى له نعمة في عينين ربنا. فالخدمة تنقذ الانسان، تخلص الانسان في السماء، بالذات الشخص اللي ربنا مديله كتير، الخدمة طريقه للملكوت، خلاص نفسه مرتبط بمسؤوليته عن المتألمين والفقراء، ده خلاص نفسه هو مش بيتفضل على حد، مش بيتفضل، ده هو اللي كسبان أبديته. لأنه لو واحد غني افتكر أنه هو يعني هيصرف على الفقراء تفضلا، مش عاوزين منه حاجة، ده هو كده مش واخد باله، ده هم الفقراء اللي هيتفضلوا وياخدوا منه العطاء عشان بس يفتحوا له باب السماء. فلو الإنسان بيخدم الروح دي هيبقى شايف أنه ربنا مديله فرصة بس يعني يقرب منه ويشارك لعذر آلامه، بيبقى له نصيب في السماء. أنتم أيها السادة افعلوا لهم هذه الأمور، خدمة بنية صالحة، تاركين التهديد، عالمين أن سيدكم أنتم أيضا في السماوات وليس عنده محاباة. بعد ما قال وصايا للأزواج وللزوجات وللأولاد وللأباء وللسادة وللعبيد، رجع تاني يوصينا كلنا، كأنه ما فيش زوج هيقدر يحب امرأته إلا لما هيعمل بقى الوصايا الروحية اللي جاية دي. ما فيش زوجة هتقدر تخضع لجوزها لو كان صعب بالذات إلا لما تتسلح بسلاح الله الكامل. مفيش عبد هيحتمل آلام الشغل بتاعه إما كانش ماسك في ربنا كويس. فعشان كل واحد فينا يقوم بدوره بأمانة في موقعه كزوج كأب كابن كعبد كسيد، عشان يلتزم بالمطلوب منه، يحتاج الجزء اللي جاي ده. أخيرا يا إخوتي، تقووا في الرب وفي شدة قوته. في واحد يجي يقول أنا مش مستحمل الظروف، أنا تعبت من اللي معايا، أنا مش قادر على فلان. طب اتقوه، مش معنى كده أنك يعني تطفش، لا، ما تتقوه، ما عندنا ربنا يقويك عشان تكمل رسالتك وتقوم بدورك كزوج صالح كأب صالح كزوجة مثالية كأم مثالية كإنسان موظف في المجتمع أمين، عشان تلتزم وتكمل دورك للآخر. تقوى في الرب وفي شدة قوته. وانت فاكر ربنا قليل؟ انت بس قرب وشوف ربنا يعمل منك ايه. هتيجي تقول زي فيليب 4 كده، استطيع كل شيء في المسيح يسوع الذي يقويني. ساعات الواحد يشوف زوجة جوزها صعب فعلا، انما لانها ماسكة في ربنا جدا مستحملة اللي ما تستحملوش اي ست. وواحدة تانية يكون بس جوزها مش مريحها، تلاقيها عاوزة تسيبه. الله، ده انت مش واخده بالك، ده في واحدة بتحتمل اضعاف اللي انت فيه، عشرات الاضعاف. طب ايه الفرق هنا؟ الفرق هو القوة الروحية، دي ماسكة في ربنا قوي فمستحملة وصبرة وفرحانة ورفع راسها ووديعة ومكملة رسالتها للآخر. وواحدة تانية مع اول مشكلة تقول ليه ومش ليه، وفي كل الاوضاع كده. أب يبقى عنده مشاكل مع أولاده تلاقيه تعبان ومهموم، واحد تاني بيحط كله في الصلاة وسايب ربنا يدبر حاله وحال أولاده. تقووا في الرب وفي شدة قوته. مين قال لك تشيل الشيلة لوحدك؟ ربنا حفاتح إيده يقول لك هات أشيل معاك حد طيب. تقول له يا رب الشيلة تقيلة قوي، طب ما هو مستنيك تشيله. تعالوا يا جميع المتعبين وإيه والثقيل الأحمال وأنا أريحك. انت اللي مش راضي تخليه يشيل حمل العيال، تقيل هات نشيل، حمل الزوجة تقيل نشيل، حمل الزوج، حمل المرض، حمل الظروف، حمل الفقر، اي حمل تقيل عليك ربنا يقول لك هات اشيل معك. وطبعا لو ربنا شال هتلاقي نفسك خفيف خالص مش شايل حاجة. ما تستنوش ان الظروف كلها تتصلح، لا، ربنا قاصد ان الظروف دي تضغط علينا عشان تدخلنا السماء، انما الشطارة تقوى في الرب وفي شدة قوته. هو ده المطلوب، مش ان ربنا يرفع المشاكل والهموم والاوجاع وتبقى الحياة سهلة ما فيهاش غلط. لا، لو الحياة سهلة مش هنصلي، لو الحياة سهلة مش هنبص على الحياة الاخرى، الحياة الابدية. ربنا سايب الحياة صعبة عشان نبص على السماء. في العالم سيكون لكم ضيق، ولكن ثقوا انا قد غلبت العالم. فقووا في الرب وفي شدة قوته. ربنا شديد، ربنا قوته شديدة، فأي حاجة تبدو مستحيلة قدام الناس مش مستحيلة قدام ربنا. تغييرك مش مستحيل قدام ربنا. تغيير الشخص الآخر اللي في حياتك اللي عمل لك مشاكل كتير مش بعيد عن ربنا. تغيير الظروف كلها مش صعب على ربنا. تغيير الأوضاع مفيش حاجة صعبة على ربنا، بس تقوم. تقوى في الرب وفي شدة قوته. طب الواحد يتقوى ازاي؟ البسوا سلاح الله الكامل لكي تقدروا ان تثبتوا ضد مكائد ابليس. هنا معلمنا بولس كان في زمانهم في عساكر رومانية، الجنود الرومانيين دول لهم زي، فهو هياخد من الزي الروماني المشهور ده، الحرس الروماني او العسكري ده، ويسميه مسميات روحية. وعشان ما حدش يفتكر ان احنا بنتكلم في حرب بجد وعسكري بجد، قال ده سلاح الله مش سلاح البشر، وقال هيقول بعدها حربنا مش مع بشر خالص، احنا حربنا مع الشياطين، فلا هنحتاج سيوف بجد ولا هنحتاج بنادق ولا مسدسات، ملناش في الحاجات دي خالص احنا. اما احنا شغلتنا ايه؟ زي ما هنشوف الصلاة والانجيل والتواضع والصبر بيقول البسوا سلاح الله الكامل لكي تقدروا ان تثبتوا ضد مكايد ابليس. يبقى احنا في مكايد حوالينا، طول ما احنا عايشين ابليس يقول يريد ان يختلس كل واحد، يفترس كل واحد فينا، يبتلع كل واحد. انما ربنا بيدينا سلاح نقدر نغلب بيه ابليس وكل مكايد ابليس. وابليس كلمه مكايد تؤكد انه ما بيجيش بشكل مباشر يلف ويدور عشان يوقع الواحد. وسلاح الله معناه الاسلحه الروحيه، معناه الاسلحه اللي من ايد ربنا. والكامل معناه ما تاخدش حاجه وتسيب حاجه، خد كل حاجه. افرض عسكري دخل المعركه معاه خوذه ومش معاه سيف، طب ده كلام؟ او لابس حذاء عسكري ومش معاه الترس، لا برضو ده مش كلام. زي ما هتشوف كده هتلاقي ايه، في بدله متكامله فيها الخوذه فيها المنطقه فيها الترس فيها الدرع فيها السيف فيها الحذاء، تبقى كده الجسم كله متغطي تمام، وكل حاجه من دول ليها دور. ساعتها ابليس ما يقدرش عليه لانه مسلح سلاح الله الكامل. فإن مصارعتنا ليست مع لحم ودم، بل مع الرؤساء، مع السلاطين، مع ولاة العالم على ظلمة هذا الدهر، مع أجناد الشر الروحية في السماوات. الآية دي مهمة ليه؟ أحيانا يتهمونا أن احنا عندنا إرهاب. أحيانا نتهم بأن الإنجيل فيه نوع من الإرهاب. كلام ده ليس له أساس من الصحة تماما. الآية دي أحد الآيات المهمة في الرد على الفكرة دي. لحربنا، لأن الترجمة اللي أنت تقول حربنا مش مصارعتنا، ليست مع لحم ودم. ممنوع منعا باتا على أي مسيحي أن يعادي إنسان مهما كان مهما عمل فيه. دي قاعدة كتابية، إعلان حقيقة لازم نعيش بيها. أحبوا أعداءكم، دي وصية ربنا لينا، مش عادوا أعداءكم، ما فيش كده. باركوا لعينيكم، احسنوا إلى مبغضيكم. لكن لينا عداوة مع الشيطان، لينا طار بايت مع الشيطان ومع العساكر بتوعه. يعني لما حد يأذيك ما تكرهوش، اكره الشيطان اللي وراه، عاد الشيطان اللي مقلبه عليك، إنما هو في ذاته حبه، ده غلبان، ده الشيطان بيحركه. ما عندناش تصريح بخصام او عداوة مع بشر مهما عملوا ومهما كانوا، فبالتالي ما عندناش خالص النوع اللي الناس ممكن تفتكروا علينا. مصارعتنا ليست مع لحم ودم، إنما مع مين؟ مع الرؤساء. الرؤساء دي رتبة ملائكية سقطت، زي ما عندنا حاجة اسمها الرؤساء في الملائكة والسلاطين والربوات والكراسي والأرباب، دي رتب ملائكية قصاد منها رتب ملائكية شيطانية دلوقتي سقطت. فبعد ما قال مكايد إبليس قعد يفصل، وإبليس ده أصله شغال بكتائب وبرتب، عنده رؤساء وعنده سلاطين وعنده أجناد شر روحية وعنده ولاة، دي رتب. فإحنا لينا حرب مع الشياطين يعني برتب وبلا عدد، إنما إحنا مش خايفين ليه؟ لأننا لابسين سلاح الله الكامل، تقوف الرب في شدة قوته. لما تحصل أزمة في بيتك تبقى فاهم كويس اللي عامل الأزمة مش مراتك، مش جوزك، مش عيالك، مش الجيران، مش حماتك، مش، لا، اللي عامل الأزمة الشيطان اللي عاوز يخرب البيت. يبقى نرد عليه ازاي؟ بالصلاة والصوم والسلاح الله الكامل. انما هنرد بالمنطق وبالعقل، ومين معاه حق ومين مش معاه حق، ونقعد نكره بعض، يبقى الشيطان كسب الجولة وخد كل البيت ده في جيبه على جهنم. لأن مصارعتنا ليست مع لحم ودم. لما يجي حد يخصمك ويعاديك قول له أنا ملياش عداوة معاك، أنا ملياش خصومة معاك، أنا ليه خصومة مع اللي بيحركك. ملياش تقول له الحتة دي لا يزعل، بس تبقى في بالك أنت ليك خصومة مع اللي في ظهره. الشيطان اللي بيزقه عشان يفتري مثلا أو يظلم، هو ده اللي أنت بينك وبينه حرب. إنما هو كإنسان تحاربه ليه؟ ربنا يسوع له المجد هو بيتصلب، حتى صالبيه المفتريين دول قال عليهم ايه؟ اغفر لهم يا أبتاه لأنهم لا يعلمون ماذا يفعلون. أمال مين بقى اللي عارف بيعمل ايه؟ الشيطان اللي وراهم. عشان كده الصليب كان ينتقم من الشيطان نفسه، بيدوس عليه، لكن المسيح بيموت من أجل صالبيه. مصارعتنا ليست مع لحم ودم، ما عندناش عداوة مع بشر مهما حصل، بل مع الرؤساء، مع السلاطين، مع ولاة العالم على ظلمة هذا الدهر. يعني الحرب بصدد ايه؟ هم عاوزينها ظلمة واحنا عاوزين ننور. الرؤساء والسلاطين والولاة عاوزين الدنيا تفضل ظلمة، عاوزين العالم يبقى كله شر، عاوزين محدش يروح السماء. الشيطان غرضه ايه غير كده؟ واحنا رسالتنا ايه؟ ان نكمل رسالة المسيح من خلالنا. قال أنتم نور العالم، لأنه قال على نفسه أنا هو النور، فإحنا لازم ننور. فالخناقة ننور ولا نظلم؟ هم عاوزينها ظلمة وإحنا عاوزينها نور. هذه المعركة اللي بيننا وبين الشيطان، هم عاوزين كراهية وإحنا عاوزين محبة، هم عاوزين شر، الشياطين عاوزين الدنيا كلها شر وإحنا عاوزين الدنيا كلها خير. فالمعركة واضحة وصريحة، عاوزين البيوت كلها نكد، لا في زواج ولا في بنوة ولا في أبوة ولا في أمومة ولا في صداقة ولا في أي حاجة تمت للحب بصلة، وإحنا عاوزين كل الحب بكل أشكاله، الأمومة والأبوة والمثالية في كل شيء. معركة على ظلمة هذا الدهر، بنتخانق، إحنا عاوزين ننور. وعشان كده الحرب دي مش هتخلص لغاية ما يجي المسيح السحاب، آخرها لما تتقفل الدنيا وندخل في النور الأبدي إلى الأبد مع أجناد الشر الروحية في السماويات. لنا معركة مع جنود الشر الروحيين اللي في السماء، بمقصود بهم الشياطين. من أجل ذلك احملوا سلاح الله الكامل. رجع تاني قال نفس الوصية، البسوا أو احملوا سلاح الله الكامل. قال بما أن في معركة مع الشيطان ما تنامش، مفيش عسكري تبقى الحرب شغالة وبيصحى براحته، لا، لازم ناخدها جد. اليومين بتوع الدنيا دول يومين حرب، حرب مع الشر. فبدل يومين حرب لازم نبقى مش هندور على الراحة كتير، هندور على السلاح اللي نتسلح بيه. أي عسكري مسلح عنده دورين، دور دفاعي ودور هجومي. احنا بنتكلم كمان عن ظروف حرب من 2000 سنة، كانش في دبابات وأنابل وكده، فهو بيوصف حسب الوصف المناسب لجيله. فالعسكري من دول لازم يصد بالضربات وبعدين لازم يضرب، وبالتالي في جزء من السلاح هيبقى لحماية الإنسان وجزء من السلاح للانتقام أو للحرب الهجومية. احملوا سلاح الله الكامل لكي تقدروا أن تقاوموا في اليوم الشرير، وبعد أن تتمموا كل شيء أن تثبتوا. لكي تقدروا أن تقاوموا، يبقى الحرب بتبتدي من بره مش مننا على فكرة، دايما الشيطان اللي يهجم عادة. في الأول أنت لازم تقاوم، وبعدين تثبت، وبعدين ترد. وأظن بتوع يعني اللي دخلوا الجيش أو يعني ليهم مراكز فاهمين الكلام ده، أنه إذا كان عليك هجوم لازم تصد وترد وتقاوم، وبعدين تيجي مرحلة الثبات عشان ما تتراجعش الورق، وبعد مرحلة الثبات تبتدي مرحلة الهجوم أو الرد الموائل العكسي. فبيقول تقدروا الأول تقاوموا، وبعدين بعد ما تتمموا كل حاجة تثبتوا، لأنه أنت بتقاوم أحيانا ترجع خطوة لورا، بس عايزينك تقف مطرحك بقى عشان هتطلع لقدام بعد كده، فمش هترجع لورا، احنا عايزينك تطلع لقدام. كمان يقول ايه؟ تقاوموا في اليوم الشرير. ايه اليوم الشرير؟ ما هو العمر كله اسمه اليوم الشرير. ليه؟ لأن ربنا يسوع قال كده، قال لا تهتموا بالغد، الغد يهتم فيما لنفسه، يكفي اليوم شر. يعني ايه؟ خليكم بس على قد المعركة بتاعت النهاردة. فحياتنا على الأرض هي زمن الشر، الشر في الدنيا، لكن في الحياة الأبدية مفيش شر. فبيسميه اليوم الشرير ليه؟ لأنه ساعتكم وسلطان الظلمة، المسيح قال كده، قال ما ده يومكم، يوم الشر. فاحنا بنقاوم في اليوم الشرير، يعني كل يوم في حرب، في شياطين عاوزين يغرقوك، كل يوم الشيطان عاوز يسحبك ويبعدك عن ربنا لغاية آخر نفس، بعد كده خلاص مفيش شياطين يضايقوك. فتقاوم في اليوم الشرير، يعني كل يوم تعتبره يوم في معركة، في خطورة عليك، فتصحى تبقى عينيك في راسك، يا رب احميني لا تدخلنا في تجربة، لكن نجينا من الشرير. وبعد أن تتمموا كل شيء أن تثبتوا. ساعات يجي هجوم من الشيطان، يعني تيجي أزمة أو تجربة أو إغراء شديد ياخد له وقت، وبعدين ربنا ينصرك ويرفعك وتغلب اليومين دول وتطلع من المشكلة دي منتصر، قدرت تعدي الأزمة وما وقعتش في الغلط. ما تقعدش بقى على كده وتقول خلاص، لا استنى، ما فيش خلاص دلوقتي، استنى اثبت على كده، لأن توقع لسه هجوم آخر. في تجربة المسيح على الجبل تختم نص التجربة بكلمة غريبة شوية، يقول أما إبليس ففارقه إلى حين. إلى حين يعني إيه؟ يعني هو هيسيبه؟ مش هيسيبه، لأنه بيتعامل مع ربنا يسوع له المجد كأنه إنسان بس، فهو حربه شوية، والمسيح غلبه في الثلاث تجارب، ففارقه إلى حين لغاية لحظة صليبه، بيخلي الكهنة تقول له إيه؟ انزل عن الصليب، بيجربه، إن كنت ابن الله فانزل عن الخشبة، تجربة لآخر لحظة. ففارقه إلى حين، فما تفتكرش أن الشيطان هيسيبك على طول، لا، ممكن يفارق ولكن إلى حين، هتيجي لسه إغراءات تانية وتحديات تانية، بس ما تقلقش، طالما ماسك في ربنا قاوم كل شيء واثبت بعد كده. لكي تقدروا أن تقاوموا في اليوم الشرير، وبعد أن تتمموا كل شيء أن تثبتوا. فاثبتوا، شوفوا بقى، هيلبسنا اللبس من جوه البر، تصوروا معايا العسكري هيجي يلبس، فما ينفعش يلبس مثلا يمسك السيف وبعدين يجي يلبس، هو محتاج يلبس بايده، فمش هيعرف يحط المنطقة دي الحزام، فأول حاجة يربط وسطه الأول قبل أي حاجة، بيلبس المنطقة. إيه المنطقة؟ منطقة ده حزام عريض كانوا يلبسوه كتير في كذا مهنة، من أشهرها العساكر، لأن لما يشيل حاجة تقيلة تصلب ظهره وتساعده أنه يشيل، ولما يمشي مسافات طويلة أحيانا يحتاج الحاجة تسند عضلات ظهره. وفي نفس الوقت المنطقة دي موجودة وقت عيد الفصح، وقت طقس الفصح، قال لهم تأكلون الفصح وأحقاءكم ومنطقة. ودي كانت غريبة قوي، حد يأكل خروف ورابط الحزام، وهما ناس فقراء مش هيأكلوا الخروف تاني غير كل سنة مرة، لا، هو رمز استعداد، ما هم مش بياكلوا بشهوة، احنا بناكل روحيا دلوقتي. عشان كده ايه ربنا يسوع في لوقا 12 يقول ايه؟ لتكن احقاءكم ومنطقة ومصابيحكم وقدا وانتم تشبهون اناسا ينتظرون سيدهم متى ارجع من العرس. فيعني ايه الاحقاء ومنطقة؟ ربط الحزام او ربط الحقوين بالمنطقة له معنى، معنيين على الاقل. معنى الاستعداد، استعداد للسفر، استعداد للرحيل، استعداد للشيل الصليب، معناه ان احنا مش قاعدين في الدنيا دي. والمعنى الثاني ضبط شهوات الجسد الممثلة في البطن، لانه اغلب القديسين اجمعوا انه اول شهوة تضبطها شهوة الاكل، والصوم هو اول الطريق الروحي. لان ادم وحواء ما عرفوش ينجحوا في وصية الصوم، قال لهم كل اللي انتوا عايزينه بلاش دي بس، ما عرفوش. فربنا يسوع اول ما ابتدى خدمته صام 40 يوم 40 ليلة في اول الخدمة خالص، كأنه عاوز يقول اول الطريق تضبط شهواتك، تضبط جسدك. لكن عاوز تدخل جوه بقى في الصلاة وفي الجهاد وفي الحاجات دي وانت اساسا جسدك مالوش ضوابط، مش هتعرف. فبداية لتكن احقاءكم ومنطقة، اربط الحزام الاول، يعني حط حدود لشهواتك، للكلام، للأكل والشرب، للاهتمام باللبس والمظهر. كل الحاجات دي عاوزة حزام، عاوزة تتربط شوي. يساعدك في ايه؟ يقول اثبتوا ممنطقين احقاءكم بالحق. يعني ايه الحق؟ هي الحقيقة اللي اعلنها الكتاب المقدس، الحقيقة ان الجسد ده هيبقى تراب بعد شوي. دي تساعدك انك تربط الحزام. ليه؟ انت مش عايش عشان تاكل وتشرب، انت عايش عشان نفسك دي تورث مع المسيح الى الابد. فالحقيقة دي تساعدك على الصوم. الحقيقة انك كل ما تأكل جسدك، جسدك يقوم عليك ويغلبك، ان كان بشهوات وان كان بامراض، فيبقى يستاهل يتربط. فلتكن احقاءكم ومنطقة، او اثبتوا ممنطقين احقاءكم بالحقيقة. الحقيقة ان ربنا يسوع له المجد قدم جسده ذبيحة من اجلنا، قدم جسده ذبيحة. الفكرة دي، الحقيقة دي تساعدك على ضبط جسدك وضبط شهواتك. لان كان المسيح له المجد اتصلب من اجلنا، احنا ما نقدرش نصلب شهواتنا واهوائنا وطلباتنا واجسادنا شوي، ان كان في صوم ولا صلاة ولا سهر. اثبتوا ومنطقين احقاءكم بالحق. يبقى اول حاجة يعملها العسكري من دول يلبس الحزام ويربطه كويس ويشد عليه. بعد ما يلبس الحزام ياخد الدرع. الدرع ده ايه بقى؟ حاجة كده نحاس او متل، يعني يحطها على قلبه صدر وتتربط برضه عشان تصد ان كان سهم جدي ولا سيف خبط ولا حاجة، فيبقى ايه؟ مدرع، زي المدرعات. اسمه درع البر. بمعنى ايه؟ حصن قلبك كويس، حاسب قلبك يكون زايغ يمين ولا شمال. البس درع البر، يعني املى صدرك كده بهوى الروح القدس، بنعمة الروح القدس، بالتأمل في الانجيل، بالانشغال بالفضيلة والبر، فتبقى كده قلبك نظيف، عشان ده اللي هيصد الشيطان. يبقى لبس المنطقة وحط الدرع، وبعدين لسه ما مسكش حاجة، لسه ايديه فاضي عشان يعرف يلبس. قعد بقى ولبس الحذاء. وطبعا اللي دخل منكم جيش عارف ان الحذاء بتاع العساكر كده حاجة ضخمة، وحذاء لوحده ينفع سلاح، لانه قوي جدا. ليه؟ اولا بيمشوا مسافات كتيرة، ممكن يجري، لازم يبقى مربوط كويس، ممكن يدوس على حاجات مسامير وحاجات تعور، فلازم الحذاء يبقى قوي متماسك مربوط كويس. وحتى لو كان شيلة في حد ذاته الحذاء ده، انما بيساعد العسكري جدا في اثناء الحرب، اثناء المعركه. فيبقى لبس المنطقه ولبس الدرع ولبس الحذاء. تلاحظوا كل ده نوع من الدفاع. هو مش هيهجم كده، هيهجم بايه؟ ما هو لسه ما بيحاربش. ده هو كل ده بيصد. المنطقه هتصد، والدرع هيصد، والحذاء هيصد، لانه لا هيتجرح في رجله ولا هيتجرح في بطنه ولا هيتجرح في قلبه، كده بقى محصن. بس سمى كل واحدة منهم اسم حلو. المنطقة سماها الحق، والدرع سماها البر، والحذاء سماها ايه؟ استعداد انجيل السلام. حازين ارجلكم باستعداد انجيل السلام. يعني ايه؟ عارفين كلمة حازي؟ ما هو عساكر بقى شغل صفا وانتباه. فحذاء وحازي يعني انت بتظبط رجلك وخطوتك على طلبات الانجيل، بتشوف الانجيل بيقول ايه وتظبط وقفتك ورجليك وحركتك. حازين ارجلكم باستعداد انجيل السلام، يعني كأننا كلنا واقفين طابور واحد مستوي كده وحلو، عشان ايه؟ كلنا ظابطين نفسنا على الانجيل، محدش فينا بيطلع بره الخط، كلنا طابور واحد، صف واحد. اللي ربطنا ببعض ومخلينا كده كلنا متظبطين زي بعض استعداد انجيل السلام. يبقى الحذاء اللي في رجلي بيحميني، بيقوي خطوتي، بيساعدني اجري في الطريق الروحي، اركضه لكي تناله، وكمان بيخليني انا واخواتي كلنا على صف واحد، محازين الصف الواحد باستعداد انجيل السلام. زي ما الانجيل يقول احنا مستعدين ننفذ. وسمى انجيل السلام يعني احنا مش وش حرب، هو الشيطان بس اللي متعب، لكن احنا كان علينا عاوزين نقضي حياتنا كلها شكر وتسبيح لغايه ما نروح السماء، بس بدل بيحاربنا ويسرق اولادنا هنحاربه وهنرد عليه وهنغلبه بنعمه ربنا. وما زالت الحرب كلها ايه؟ ليست مع لحم ودم، بل مع الرؤساء والسلاطين واجناد الشر الروحي. هنبتدي نشيل بقى، هو كده ايه؟ امن كل الجسم تقريبا، الحذاء والمنطقه والدرع. هياخد في ايده الشمال حاملين فوق الكل ترس الايمان. الترس ده بقى ايه؟ بيبقى حاجه برضو مثل كده حديد، وده بقى هيبقى بيتمسك في الايد، ففي ايد انشغلت خلاص، الشمال كده اتملت. الترس ده بقى بيصد، وده بيعرف يحركه الفارس او العسكري، ما يجي يتحارب بالسيف او بالسهام يقدر يصد، وده بقى يحمي رجليه ويحمي راسه ويحمي. حاملين فوق الكل ترس الايمان الذي به تقدرون ان تطفئوا جميع سهام الشرير الملتهب. كأنه عدو الخير عمال يرمي سهام، والسهام زمان كانت انواع، منها سهام مش بس تجرح بالبوز الحاد بتاعها، في ظهرها في نار تبقى ملتهبة. فهو استخدم التعبير ده لأن الشيطان بيجرح بسن السهم بتاعه وبالنار اللي فيه كمان، يعني اللي يتشوك بسهام إبليس أخرها نار جهنم أو معاها نار الشهوات، فلازم يصد السهام دي. السهام دي أشكال وألوان، سهام الشك، سهام الشهوة، سهام الغيرة، سهام الانتقام، سهام الكراهية، سهام حب الدنيا، سهام الاهتمام بالفلوس زيادة، سهام العظمة والكبرياء، كل دي اسمها سهام، أفكار من الشر. زي السهام كده، في واحد يجي يقول أنا مخي يتعبني، أفكاري هتجنني، حاجة زي السهام عمالة تخبط. كويس، تشبيه مظبوط. صد بترس الايه؟ ترس الإيمان. الترس يحوش السهم ما يوصلش ليك أبدا، لا لقلبك ولا لعقلك. بمعنى إيه؟ الإيمان ده كل حاجة في حياتنا الروحية اسمه الإيمان. العلاقة بربنا، عشرة ربنا، كتر الصلاة، الثقة في كلام ربنا، التفكير المستمر في ربنا، ندى ربنا يا رب يسوع ارحمني طول الوقت، كل ده بيزود الإيمان. فتبقى ماسك الترس وبتصد. حاملين فوق الكل، خلي بالك من دي أول، لأن دي هتحميك، ترس الإيمان الذي به تقدرون أن تطفئوا جميع سهام الشرير الملتهب. يبدو أن بعض التروس دي بيبقى فيها مواد كمان، لما يجي السهم المشتعل النار بتاعته تطفي، يعني في مادة عازلة أو مادة كده تقاوم النار تطفيه. فالترس ده هيطفي النار دي. ساعات واحد يقول جوايا نار، نار من الشهوة مش عارف أغلبها، عليك بالإيمان، صلي كتير وصوم كتير ونادي على ربنا كتير، إيمانك يزيد، تصد الفكرة الغلط والشهوة الغلط والإحساس الغلط، ويروح منك يتبخر يطفي، تطفئ جميع سهام الشرير الملتهبة. قبل ما يمسك السيف، آخر حاجة هيمسك السيف كده، يبقى 10 على 10 كده، يبقى واقف تمام، نسينا الرأس، فيمسك الخوذة بقى يحطها على رأسه ويعدلها، وبعدين يمسك السيف. الخوذة ايه؟ تتحط في الآخر عشان آخر حاجة يحمي رأسه، وبعدين يمسك السيف عشان يضرب، عشان مش بس يصد ممكن كمان يهاجم. خذوا خوذة الخلاص وسيف الروح الذي هو كلمة الله. لإلهنا كل مجد وكرامة إلى الأبد.